لله رب العالمين. قلنا في هذا المورد الرابع عشر الذي قاله صاحب العروة وهو كراهة إنشاد الشعر بالصائم، قلنا الروايات التي ذكرها أو التي ذكرها العلماء بهذه الكراهة الروايات فيها عام وخاص، ومقتضى القاعدة النهي عن الشعر مطلقا سواء كان ملتزما أو غير ملتزم، يعني كان في أهل البيت أو حقا أو كان لا في أهل البيت وليس حقا وإنما شعر غير ملتزم، هذا مطلق أو عام. فالروايات التي قالت قل في أهل البيت شعرا فإن الله مكافيك هذا خاص، فلماذا قال العلماء بأن الشعر في الصوم إذا كان في غير أهل البيت فهو مكروه كراهة اصطلاحية بغض خفيف، وإذا كان في أهل البيت فهو مبغوض بمعنى قلة الثواب، مكروه كراهة قلة الثواب؟ هذا منين جابوه؟ بين الأدلة عموم خصوص أو إطلاق وتقييد، مقتضى القاعدة أن نقول كل شعر لا يجوز إلا ما كان في أهل البيت. بعض الأخوة بالأمس ذكر شيء، قال هاي الروايات الذي تنهى عن الشعر وتقول الشعر مكروه بمعنى مبغوض هاي مو مطلقة، هذه قلنا وإن كان فينا، قال نعم وإن كان فينا، يعني فيها لسانين، الشعر غير الملتزم ملي عنه ومبغوض، الشعر الملتزم هو في أهل البيت وكان حقا أو كان حقا حكم مواعظ هذا أيضا منهي عنه، أيضا منهي عنه مبغوض. فالرواية تقول قل فينا فإن الله مكافئك، عارف هذا أي مو عام وخاص، الشيء المورد واحد وهو الشعر في أهل البيت، الشعر في أهل البيت الرواية الأولى تقول مكروه يعني مبغوض، الرواية الثانية تقول قل في أهل البيت شعرا وقل في الإمام الكاظم شعرا فإن الله مكافئك يعني يجوز. فينا انه فينا ما قالتها نعم السائل قال روي عنكم ان الشعر مكروه يعني مبغوض يعني باخرون حر السائل اقول في ابيك رساء وهذا رمضان، شو جواب الامام؟ جواب الامام قال قل فيه، شو لا لا لا
كل
الأشعار يقول فينا، أقول بعض الأخوة بالأمس ذكر أن هذا ليس عام وخاص، ليس مطلق ومقيد، إنما هذا مورد واحد تعارضت فيه الأدلة وهو الشعر الذي يقال في أهل البيت، الشعر الذي يقال في أهل البيت، الرواية الأولى تنهى وتقول مبغوض مكروه، الثانية تجوز، إذن هذا تعارض، إذا تعارض كما يقول إذن ماذا نعمل؟ هنا يصح كلام القوم أن أدلة الجواز صريحة، أدلة الناهية والتي تقول مكروه ظاهرة فنعمل بالصحيح ونحمل الظاهر على غير معناه، إذا صح التعارض في الشعر في أهل البيت إذا صح التعارض انحلت المشكلة وأصبح كلام القوم صحيح، ما عندنا إشكال عديه لأننا نأخذ بالأصرح بالأقوى بالأظهر وهو أدلة الجواز، جواز يجوز 100% على الصريح، أما لا تنهي يتعارض مع الجواز، نأخذ بالأصرح نحمل النهي على من؟ على خلاف ظاهري وهو الكراهة الاصطلاحية مثلا، أما ليس الأمر كذلك فإن الروايات الناهية تبقى عامة، يقول إن الشعر فينا، سفينا شنو؟ مدح، رثاء، شراء بيت احنا اشترينا ومدحونا، طهرنا ابننا ومدحونا، اتزوجنا ومدحونا، ما دي عمل. اما الثانية المجوزة في الرثاء امصال خاص امصال خاص لما صار عمو خاص معك ما نطبق ما نطبق الاخ بالاظهر في التعارض ما في تعارض عمو خاص اما الصح ما الصح فتوى المشهور. على كل حال احنا ذهبنا الى شيء لا نعلم صحته يعني هذا الشيء الذي ذهبنا اليه نتيجة ما اخترناه في مبحث قاعدة النهي عن العبادة يدل على الفساد. احنا هناك شفنا احنا نقول النهي عن العبادة يدل على الفساد اذا كان النهي متوجه الى نفس العبادة نهي نفسي يدل على الفساد مثل صوم العيدين. اما هذا النهي ما توجه الى الصوم توجه الى شيء ملازم للعبادة وهو الشعر حسوينا ملازم هذا غير ما قاله السيد الخوئي وأيدناه ان الشيء المركب اذا نهينا عن شيء فيه يكون مانعا تنقل من الحرمة التكليفية الى حرمة وضعية لا تختلط الموارد. النهي هنا ليس عن العبادة خب هذا ليش النهي عن العبادة يجي الفساد اذا النهي مو عن العبادة نتعين ان النهي عن شيء مناسب للعبادة. ما هو الملازم للعبادة؟ قول الشعر ملازم للصوم ملازم للصوم. طيب إذا كان النهي عن شيء ملازم للعبادة يصير الأمر بالعبادة موجود ما يسقط لأن النهي عن شيء ملازم للعبادة يدل على أن هذا الشيء الملازم مبغوض مبغوضية لا تغلب الأمر لا تغلب المصلحة يعني النهي عن شيء مع العبادة يعني الأمر موجود مع العبادة وهذا النهي نهي عن شيء مفسدته لا تغلب الامر فالامر موجود حينئذ يكون النهي تنزيهي. هذا الذي قلنا اختارينا هناك من جملة النهي عن النهي عن العبادة قلنا النهي عن العبادة يوجب فساده النهي عن شيء ملازم للعبادة هذا نهي تنزيهي. لما ينهاك عن شيء ملازم للعبادة يعني يقول لك العبادة لا تجيبها مع هذا الملازم جيب العبادة مع غير هذا لا تصلي في الحمام لا تصلي في الحمام اذا النهي نهي عن شيء ملازم للعباده يعني صلي في غير الحمام ثواب اكثر اذا صلي في الحمام ثواب اكثر هذا ملازم
يوم العيد
هذا هم ملازم لا 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 هذا صوم هذا نهي عن الصوم
يوم العيد
الطماهر هناك النهي عن نفس العبادة هذا شوفوا النهي عن الشعر هنا يقول عن نهي عن شعر الصائم شوفوا الفرق نهي عن الشعر للصائم ليلة أو نهارة من ليلة ما تم نهي عنه شو نهي عن العبادة وين العبادة خلصت العبادة افطرت وخلصت من ليلة ما نهي عنه هذا المناسب هذا المناسب هذا أولى من النهي عن صلاة الحمام بالليل عن النهي عن الشعر موجود مع انه عبادة ماكو خصت هذا كنا ملازم ملازم العبادة ليه نقول هذا اولى منه اوضح هذا اولى منه هذا نهي عن شيء ملازم للعبادة يعني يكون مع الصوم ويكون في رمضان شوفوا في رمضان قول الشعر في رمضان مكروه قول الشعر اذا هو الملازم للعبادة لانه خب الليل ماكو عبادة ليش ما قلنا ما قاله سيد خو انه اذا توجه الشيء اذا توجه النهي الى شيء في المركب فالنهي ينقلب من الحرمة التكليفية الى البطلان الحرمة ليش ما نقول هنا لان هنا النهي مو عن شيء في الصوم نهي عن شيء ملازم للصوم ولذلك حتى في الليل النهي موجود ما يجي كلام السيد الخوئي اذا هذا الذي قلناه هو الدليل في الكراهة. الان ننتقل الى المورد المكروه الخامس عشر يقول الجدال والمراء واذى الخادم دني الاشياء اللي يقول عنها مكروهة بعضها محرمة وبعضها مكروهة المحرمة اذا جبناها في جبناها مع الصوم تشتد الحرمة، لكن هي ليست داخلة في حقيقة الصوم، أشياء محرمة. إذا جبناها مع الصوم مثل أنا الخادم، هو هذه الخادم محرمة، إذا جبناها مع الصوم ستشتد الحرمة وهي ليست من الصوم. وأما اليمين، الواحد يطلب مني يمين أحلف وأنا صائم، إذن اليمين مو محرم، لكن في الصوم يصير مكروه. فهذه الخامس عشر جمع بين المحرمات والمكروهات، يقول الخامس عشر من المكروهات جدار مراء. المراء هو الإنسان الذي يصر على الشيء لبيان فضيلته، أن أنا أفضل منك أعلى منك. يعني واحد تكلم كلام غلط، خلق نبهت مرة قلت غلط، مرة ثانية أقوله، مرة ثالثة أقوله، بالقهوة أقوله، بالحفلة أقوله، أبين فضيلتي أنا، ذاك ما يفهم أنا افتهمت، هذا يسمى مراء. فلما واحد حكى كلام غلط، إما تسكت عنه وإما تنبه تنبيه خفيف فقط. أما الإصرار على بيان 12 مرة لأجل بيان فضيلتك وأن ذاك أقل منك علما، هذا يسموه مراء، بيان فضيلتك أو بيان ضعف المقابل، هذا يسموه مراء. طيب، إذا الجدال مكروه، المراء مكروه، جدال نعرفه، هذا الخادم مكروه، مسارع إلى الحلف، أسرع إلى الحلف، بس واحد يتهمني يقول والله بالله أنا ما سويته، مسارعة إلى الحلف مكروه. ونحوها يقول من المحرمات فإنها تشتد حرمتها في غير حال الصوم، تشتد حرمتها يعني هي محرمة في غير حال الصوم، تشتد حرمتها في الصوم وتشتد كراهتها حالة الصوم. دني الأشياء المكروهة، المراء مكروه حتى في غير الصوم، تشتد الكراهة حين الصوم. هذا ال 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 الحكم. دليل ما هو؟ سنده الروايات التي منها ما عن جراح المدائني قال قلت للصادق إذا أصبحت صائما، الإمام قال الصادق إذا أصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك عن الحرام وجارحتك وجميع أعضائك عن القبيح. هذا القبيح يشمل المكروه، يشمل المكروه، ودع عنك الهذاء، الهذاء هذا مكروه، وهذا الخادم، هذا الخادم محرم. وليكن عليك وقار الصائم، والزم والزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، وإياك والمباشرة، مباشرة النساء لمسان، وإياك والقبلة والقهقه بالضحك، هاي كلها جائزة، يلمس زوجته يقبلها هذا جائز، يضحك هذا جائز، فإن الله ينقص ذلك. هاي الرواية في باب 11 من أبواب الصائم، الحديث الثاني إياه، هذا تحذير عن الفضل. طبعا هنا شوف هاي تحذير ظاهرة، ماذا؟ لأني لا تسويه، تحدث عن يوم صومك كيوم فضلك، لأني لا تسويه، نهي نهي، لكن نهي مو مو بلساني لا تفعل، إياك وإياك والمباشر، نهي لا تسوي. وكذلك رواية الفضل الفضيل ابن يسار عن الصادق قال إذا صام أحدكم ثلاثة أيام في الشهر، أي في هذا رمضان ثلاثة أيام من كل شهر، فلا يجادلن أحدا، هذا نهي، ولا يجهل ولا يصرح إلى الأيمان، رح يروح يحلم، والحلم بالله، وإن جهل عليه أحد فليتحمله، يتحمل الإجابة، هاي نهي. طيب ما بفعش من أبواب الصائم الحديث الأول. هاي على المبغوضية والحرمة، كان ليه نقول ان هذا مكروه؟ المكروه ان شيء نقطع بجوازه، وهو اذا واحد اعتدى علي، اعتدى علي يجوز ان ارد بالكلام، اعرفه، يجوز ان اذا واحد راح يشتكي عليه يجوز ان احلف، عند قطع بجواز مباشرة النساء لمسا وتخميلا، عند قطع بجواز الضحك، هذا القطع، هذا القطع خليه ويا النهي، القطع يصير أصح، فنحمل النهي على الكراهة، وإلا أنت والروايات النهائية ظاهرة الحرمة المبغوضية، إياك تعبير، لا تجادلن أحدا أبدا. لكن القطع بأن هذه الموارد التي ذكرها هي جائزة، هذا القطع الذي عندنا من الخارج هذا يكون قرينة على أننا على حمل النهي على الكراهة التي هي كراهة مبغوضية خفيفة، فالنهي يلتزم مع الكراهة للأدلة التي عندنا أوجبت قطعنا بصحة وبجواز الضحك بجواز المباشرة بجواز الحلف، يجوز أن يحلف الإنسان في شهر رمضان. طيب هاي خلاصة من المكروهات الخمسة عشر، الآن هاي خمسة عشر مكروه هنا بعض الفقهاء عبروا عن هاي المكروهات الخمسة عشر، ماذا عبروا عنها؟ يقولون يستحب تركها، هاي مشكلة يستحب تركها، بينما احنا قلنا هاي مكروهات صاحب المسند يقول يستحب تركها هذه للصائم. هذا التعليل يقال غير صحيح، لان هذه الموارد فيها نهي، نهي ظاهره الحرمة، احنا جئنا ادلة الجواز في هاي الموارد والجواز اصلح من الحرمة، فحملنا الحرمة على الكراهية، يعني بالمفسدة فيها، لكن مفسدة خفيفة، خو اذا فيها مفسدة خفيفة من نسخها تركنا المفسدة الخفيفة، وين الاستحباب؟ وين الاستحباب؟ مش معنى تقول مستحب تركوها، هاي فيها نهي، نهي ظهر الحرمة، الشركات اللي على جواز ان نفعل هاي الموارد المنهي عنها، الجواز اصلح من النهي، فقلنا القرينة قرينة الجواز جعلتنا نحمل النهي على المبغوضية الخفيفة، حينما نتركها تركنا المبغوضية الخفيفة، وإلى الاستحباب اللي هو مصلحة في الفعل، ما هو استحباب، لما نترك المكروه ترك المكروه، ما نقول ترك المكروه مستحب، ترك المكروه مو مستحب، ترك المكروه ترك المكروه. يعني هاي المكروهات الخمسة عشر، انتبه، مباشرة الصائم زوجته باللمس والتحبيب والملاعب لا بقصد الإنزال طبعا ولا من عادتي، هذا واحد، الكحل، شوفوا هاي مكروهة، هاي منهي عنها، الكحل للصائم، دخول الحمام إذا خشي الضعف، إخراج الدم المضاعف بحجامة أو غيرها، الصعود وهو إدخال شيء إلى الأنف وهو جامد مو سائل، إذا سائل سميه استنشاق، الجامد سميه صعود. طيب إذا بلي مع العلم بعدم دخوله إلى ما بعد الحلق، شم الريحين ماذا قالوا منهي عنه، قلع الضرس بل مطلق إتماء الفم، المضمضة عبثا، إدخال شيء إلى الفم لا لغرض صحيح، إنشاق الشعر، الجدال، المراه، هذا الخادم، المسارعة على العلم، وغيرها من المحرمات أو المكروهات، كل هاي مفسدة دل عليها الدليل. مفسدة دل الدليل على أنها هاي مفسدة، لكن دل الدليل على لا تزاحم مصلحة الصوم، لا تزاحم الصحم، فتركها هو ترك المفسدة، تركها ترك المفسدة، خلص. إذا جبتها أكو مبغوضية خفيفة، تركتها تركت المبغوضية الخفيفة، أين كثرة الثواب؟ كثرة الثواب خافوا، إذا جبتها قلة الثواب، إذا تركتها الثواب كامل، أما كثرة الثواب استعمال مو كثرة الثواب، كثرة الثواب خافوا، هاي قلة الثواب إذا جبتها، هاي مكروه. لذا الأدلة التي تقول أنها جائزة وهي منهي عنها، يعني إذا جبتها يقول ثواب، ما جبتها ثوابك كامل، أما ثوابك زايد، واحنا عندنا شيء، الصلاة في البيت ثوابها 100، في المسجد 150، في الحمام 70، من ما أصلي في الحمام؟ أصلي في المسجد مستحب؟ لا مستحب في المسجد، المسجد ما مستحب، هو في البيت، في البيت أنا في كراهة، خلص، حسن ثواب كامل. المستحب ثواب اكثر بالمية، لا لا ثواب احسن، يحصل التمام، تمام ليس بمستحب، صلي اربع ركعات، صلي اربع ركعات ظهرا اذا صليت في البيت حصلت على ثواب كامل. في الحمام 70، بالمسجد فوق 100، فوق الثواب الكامل، ثواب المسجدية. خذ الوقت ثواب في اخر الوقت، مثلا في وسط الوقت مثلا كامل ثواب كامل، اما اول وقت ثواب. فالاستحباب شيء سهل، بينما اكبر بها مفسده، مبغوضية خفيفة نتيجة وجود أدلة على الجواز. تركناها المبغوضية الخفيفة، تركنا المبغوضية الخفيفة، صار ثواب كامل. وين الاستحباب الزائد؟ نعم عندنا فقط بريء. اكو بعض هذه يكون تركها فيه استحباب، بعض هذه الامور يكون تركها فيه استحباب، تركها فيه استحباب. استحباب وعى علينا المطلب. طيب اذا التعبير هذا انه نقول تركها مستحب صحيح، لكن في موارد قليلة من هاي 15، وهو قول الشعر: اذا تركت تحصل على ثواب. ترك الشعر، ترك الشعر اذا تركت ما تحصل على ثواب، الثواب الاصلي. اذا قلت شعر في اهل البيت اثنين ثواب، اثنين ثواب. السواك بعود الرطب، يعني هو اصلا شنو؟ مستحب. السواك بعود الرطب، هنا تقدر تقول المراد من الكراهة هنا اذا تركنا هذا نحصل على قلة الثواب. السواك بعود الرطب فيه قلة الثواب. قول الشعر في البيت مكروه ولكن فيه قلة الثواب، فيه قلة الثواب. فالتعبير صحيح اذا قلنا صحيح في هاي الموارد فقط، والا التعبير لا يكون صحيح. ترك المكروه وترك المكروه. الان ننتقل الى فصل جديد، هو ما يوجب الكفار. مخالفة مخالفة لكون السيف المستحب، يعني فرد شيء فيه ثواب نتيجة وعد الله انه اكو بي ثواب هذا العمل. مخالفة نفس نفس قوية. مخالفة النفس، مخالفة النفس ما تقدر تقول انها مستحبة بعنوان مخالفة النفس. مخالفة يكون اكو بدليل انه خالف نفسه، مو كل ما انسان يخالف نفسه يكون مستحب. اكو مخالفة النفس في ترك المكروه، مخالفة النفس في ترك الحرام، هذا ما نقول مستحب. هذا مو معناه انه مستحب، انه هذا العمل فيه ثواب زائد، زائد فيه ثواب زائد. على كل حال هذه الكفارة في هذا الكفار، يقول هاي المفطرات التي ذكرناها هاي توجب القضاء اذا فعلها الانسان، كذلك توجب الكفارة الكبيرة في رمضان اذا كانت مع العمد والاختيار. هذا البحث احنا عندنا كل مفطر من المفطرات التي ذكرناها، سواء كانت اكلا او شربا او جماعا او استمناء او البقاء على الجنابة متعمدا او الحقن بالمائع او الاستفراغ عمدا او الكذب على الله وعلى الرسول عمدا، هذه اذا جاء بها الانسان فعليه القضاء والكفارة، كفارة كبيرة. أهل السنة عندهم الكفارة فقط تجب في الجمعة إذا جاء به في شهر رمضان، فقط في الجمعة على أهل السنة الكفارة في إفساد الصوم بالجمعة والاستمناء. الجمعة إدخال الآلة، الاستمناء قبل أن يدخل الآلة يفرغ فطلب إخراج المني، هذا يسموه استمناء، لأن الجمعة ما صار، إدخال ما صار. فقط اما ان ينزل داخل الفرج هو الجمعة، او ينزل خارج الفرج هو الاستبناء. عندهم فقط الكفارة في هذا المورد وهو الجمعة في نهار شهر رمضان والاستبناء، لوجود روايات عن النبي في وجوب الكفارة للجمعة والاستبناء. طيب بقية الاشياء اذا اكل عمدا بس قضاء، شرب عمدا فقط قضاء، فقط خلاص، ومعلم الاكل والشرب مفطرة. لماذا؟ ما حكم روايات عن النبي تقول في الكفارة في غير الجماع والاستمناء، وهم لا يعملون بروايات أهل البيت؟ تعرف المشكلة، هم يعملون بروايات الصحابة والتابعين. أهل البيت إما صحابة كعلي والحسن والحسين، وإما التابعين من خليل علي بن الحسين والباقر. هم يعملون، لكن في روايات أهل البيت ما يعملون، يقولون مقطوعة مقطوعة، أي ليست مسندة إلى النبي، مقطوعة. أنتم تعملون بروايات الصحابة والتابعين، فذولا هم صحابة هم تابعين، ما يعملون. ونحن نقول روايات أهل البيت مسندة ليست مقطوعة، لوجود روايات صحيحة وصريحة وكثيرة تقول نحن لسنا من أهل الرأي، لسنا مجتهدين، ما نقوله عن آبائنا عن رسول الله وهو سنة، فيلزمهم العمل بهذه الروايات. احنا رواياتنا تقول في الجماع كفارة، في الاستمناء كفارة، في الاكل عمدا كفارة، في الشرب عمدا كفارة، في كل مصطلح حتى كفارة بالاضافة الى القضاء. هذا الفرق بيننا وبينهم، عملنا بروايات اهل البيت بما انها هي مسندة الى رسول الله، صرحوا انه ما نقوله ليس رأيا، لسنا مجتهدين، لسنا من اهل الرأي، ما نقوله عن ابائنا عن رسول عن رواية، وهم معصوم يعني ينقل السنة، لن يسرهم العمل بهذه اذا صحت هذه الروايات التي هي متواترة وصحيحة وصريحة. على كل حال هذه الروايات صحيحة عن عبد الله بن سنان عن الامام الصادق، في رجل افطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا، هاي افطر، فاحنا ما هي المفطرات؟ الاكل مفطر، الشرب مفطر، الجماع مفطر، الاستمناء مفطر اذا وقع عمده مفطر، الكف على الله وعلى الرسول مفطر، ترك النية، لا ترك النية، شوف فساد النية، لا كلام في الأرض، ترك النية واكل عمده، اذا ما اكل خليها خليها. مريح عن رجل افطر من شهران متعمدا يوما واحد من غير عذر، قال يعتق نسمة، هاي كفارة بعد، يعتق نسمة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم 60 مسكينة، باب ثمانية مما يمسك عنه الصائم، الحديث الاول. هاي مطلقة، افطر يوما، افطر وخلي محسب، افطر بالاكل، افطر بالشر، افطر بالجماع، افطر بالاستمناء، افطر بالكذب على الله وعلى الرسول، افطر بالحقنة، افطر بالاستفراط، هاي ثبتت انها مفطرات. فهاي الرواية مطلقة لا تفرق بين أقسام المفطرات، وأن الاعتبار بنفس الإفطار الذي هو مضاد الصوم، يعني أكل وشرب هم مفطر، فالإفطار في نظر العرف، نعم في نظر العرف الإفطار في مقابل الاجتناب عن خصوص الأكل والشرب، نعم، لكن الشارع أضاف إلى المفطرات عند إفطار شرعي، الشارع الحقنة بالمائح مفطرة، الحقنة بالماء مفطرة، وإن كانت إلا بالشخص مفطرة، الكلمة على الله وعلى الرسول مفطر، وهي صرحت، فهو عندنا إفطار عرفي وهو الأكل والشرب، عندنا إفطار شرعي، الجماعة إفطار شرعي، الاستمناء إفطار شرعي، الحقنة بالماء إفطار شرعي، الكلمة على الله إفطار شرعي، حينئذ إذا أمسك عن هذه المفطرات التي ذكرها الشارع فهو صائم، وإن لم يتحقق الإمساك عنها فهو مفطر. فالرواية التي تقول إن أفطر متعمدا فعليه الكفارة تحمل على الإفطار اللغوي والعرفي أو الشرعي، تحمل على الإفطار الشرعي لأنها من الشارع، ما تحمل على الإفطار العرفي، ولا تحيى لقولنا أنها منصرفة إلى الإفطار العرفي لأنها صادرة من الشارع، فهي تنظر إلى الإفطار الشرعي. نعم لو صدرت هذه الرواية من العرف نقول منصرفة إلى الإفطار العرفي. اذا هاي الرواية تكون حجة على اهل السنة الذين قالوا فقط في الجماع والاستثناء، لانه عرفا الاكل والشرب مفطر وشرعا مفطر، ام عرفا مفطر ام شرعا مفطر الاكل والشرب، لماذا لم يقولوا اذا اكل متعمدا فعليه الكفار؟ لقد قالوا بالقضاء، هاي حجة عليهم، لانه مطلقا والاكل والشرب هو من الافطار العرفي والشرعي، بس افرض المرئية نحن نقول انها منصرمة الى الافطار العرفي. قال اخيرا الشرب افطار عرفي. فلماذا لم يقولوا بالكفارة فيهما؟ هذه رواية. رواية ثانية صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر قال سألته عن رجل نكح امرأته هذه في النكاح في المواقع وهو صائم في شهر رمضان ما عليه؟ قال عليه القضاء وعتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. على فكرة عليه القضاء وعتق رقبة كفارة، كفارة مرتبة مخيرة. هاي يقول مرتبة ما علينا، سيجي أن كفارة شهر رمضان مخيرة أو مرتبة هذا مطلب ثاني. أما تقول بالقضاء وتقول بالكفارة في الجمعة، هاي في الجمعة نعم. وآخر رواية في الاستمناء بل موثق السماع قال سألت عن رجل ذات أهله في شهر رمضان متعمدا قال عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم. أي الرواية حديث 13 في باب 8 مما يمسك عنه الصائم صحيح عن علي بن جعفر الحديث 9. طيب إذن هاي أم في الجمعة عندنا روايات تفصل بين الإفطار على الحرام فلتجعل الكفارة 3 والإفطار على الحلال فالكفارة 1 وهي رواية عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه 3 كفارات وروي عنهم أيضا كفارة 1 فبأي الحديث نأخذ؟ قال بهما جميعا. متى جامع الرجل حراما هاي بالجمعة وسؤال عن الجمعة ناظر أفطر في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه في من جامع أو أفطر يعني الإفطار غير الجمعة الإفطار بالأشين بالشرين بالكذب على الله وعلى الرسول مطلق. قال بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام افطار على عمل غير الجمعة في رمضان فعليه 3 كفارات وإن نكح حلالا فعليه كفارة 1 وإن كان ناسيا لا شيء عليه. استحيك أما تقول في النكاح والإفطار الذي هو مطلق أكو روايات عندنا في من تعمد الأكل والشر هاي بعد مو في الجمعة ومو مطلقة هاي مو مطلقة هاي خاصة بالأكل والشر الاكل والشرب والجماع والاستمناء وتعمد البقاء على الجنابة هذا عرفه مو اكل وشرب ولا جماع حتى يرفع الفاج هاي المعتبر انتبه في البقاء على الجنابة. صحيحة ابي بصير عن الصادق في رجل اجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى اصبح فهذا يؤكف رقبة اي كفارة يمسك رقبة ويصوم شهرين او يصوم شهرين متتابعين مارس 16 مما يمسك عنه هاي في المقاع على الجنابة هاي مو بالجمعة مقاع على الجنابة. بالنسبة الى تعمد الاكل والشرب معتبر سليمان بن حفص المروزي قال سمعته يقول
شم رائحة غليظة تمضمض شوف ماي او شم رائحة غليظة او كنس بيتا فدخل في انفه في حلقه غبار في انفه وحلقه شوفوا كنس البيت يعني دخل تراب فدخل في حلقه او انفه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح اي معتبر الرواية مثل الأكل والشرب والنكاح. إذا في الأكل والشرب ما أطلب روايات صريحة أنه فيه كفارة التمضمض الاستنشاق هاي وصفة بالتعمد في شهر رمضان فهو فعل متعمد في شهر رمضان عليه كفارة. إذا الأدلة تامة على أن من أفطر متعمدا في شهر رمضان بأحد المفطرات عليه القضاء والكفارة خلافا لأهل السنة الذي خصوه بالأكل والشرب بالجماع وخلافا لبعض علمائنا الذي خصه بالأكل والشرب والجماع. يأتي الكلام عليها.